الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه. قبل أن نبدأ كنا ذكرنا منذ يومين حديثا ولم نكمله بتمامه، فأحب أن أعيده وأكمله بتمامه.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. Sheikh Samir says, 2 days ago, before we begin, we had mentioned 2 days ago a hadith. However, we did not mention the whole hadith, all of the hadith. So Sheikh Samir would like to repeat that hadith till the end.
ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمرأة في أن تطيل ذيلها شبرا.
We mentioned that the Prophet صلى الله عليه وسلم permitted women to elongate their clothing past the floor for a handspan past what reaches their feet.
يعني من خلف.
That is from behind.
وللحديث تتمة.
And this hadith has a continuation.
لما قال ذلك أم سلمة قالت له إذا تنكشف أقدامهن إذا مشينا يا رسول الله.
When the Prophet صلى الله عليه وسلم
يعني هذا لا يكفي لستر أقدامهن إذا مشينا.
When the Prophet صلى الله عليه وسلم mentioned this, أم سلمة told him, O Prophet of Allah, if the women do so, then when they walk, their legs would show. So this is not their feet would show. So this is not enough to cover their feet when they walk.
فرخص ذراعا. قال إذا ذراع لا يزدنا على ذلك.
So the Prophet صلى الله عليه وسلم then permitted that they would elongate their clothing for 1 cubit, and he said, let them not elongate the clothing more than that. We will continue now from where we had left off, inshallah.
Alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الترمذي قال باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب معقود لبيان مزح النبي عليه الصلاة والسلام.
This chapter pertains to how the Prophet صلى الله عليه وسلم used to joke with his companions.
ومزاح النبي عليه الصلاة والسلام كان مزاحا ليس فيه إخلال بالهيبة.
And the way the Prophet صلى الله عليه وسلم would joke with his companions was not a way that would lower one's status.
ولا كان فيه كذب.
Nor was it jokes that contain lying.
لأن الكذب لا يجوز لا في جد ولا في مزح.
Because it is not permissible to lie, whether a person is serious or joking.
حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الإنسان الذي يكذب ليضحك الناس فقد ارتكب ذنبا من كبائر الذنوب.
The Prophet صلى الله عليه وسلم made clear that the person who lies for the purpose of making people laugh, this person has committed an enormous sin.
فمثل هذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
So such type of joking, the Prophet صلى الله عليه وسلم would not make such type of jokes.
إنما كان لا يقول إلا حقا في جد وفي مزح.
The Prophet صلى الله عليه وسلم would not speak except of the truth, whether he was joking or he was serious.
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين. قال أبو عيسى قال محمود بن غيلان قال أبو أسامة يعني يمازحه.
النبي عليه الصلاة والسلام خاطب بعض الصحابة قائلا يا ذا الأذنين. بعض الرواة قال إنما قال له هذا يمازحه, وبعض العلماء قال لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام ملاطفته وممازحته بهذا, إنما أراد تذكيره بنعمة السمع التي أنعم الله تعالى بها عليه.
In this hadith, it was narrated, in this hadith is mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wasallam told one of the companions, O you who has two ears. Some of the scholars that talked about this hadith said the Prophet sallallahu alayhi wasallam said this out of, he wanted to be kind to him and was joking with him. And other scholars said the Prophet sallallahu alayhi wasallam did not mean to joke. However, he wanted to remind this companion of this blessing that Allah Ta'ala endowed upon him, that he can hear.
بعض الألفاظ الذي لا يتكلم العربية لا يتكلم لغة العرب لا يعرف لغة العرب وطريقة كلامهم قد لا يدرك موضع المزاح فيها.
Some of these statements, if the person that does not speak Arabic, does not know how the Arabs speak, might not see how is the statement, how is it a joke, or how is it, نعم.
يكفي الآن أن يعرف ما نقوله.
For now, it is enough to know what we are saying.
ثم بعد ذلك إن شاء الله يتعلم لغة العرب فيفهم أكثر.
إن شاء الله, afterwards, one will learn Arabic and would know more about this.
حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك أنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا,
معناه النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من زيارتنا من زيارة بيتنا.
In this hadith is mentioned that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to visit the house of the family of Anas ibn Malik frequently.
حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير.
حتى كان يمازح أخا لأنس صغيرا يكنى أبا عمير, كني أبا عمير, يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير تصغير النغر, النغر طائر معروف كان عنده يلعب به ثم مات, فوجده النبي عليه الصلاة والسلام حزينا قال ما باله؟ قالوا مات نغره. فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يمازحه بذلك.
So the Prophet صلى الله عليه وسلم would visit this companion's family at their house, and the Prophet صلى الله عليه وسلم once, this companion had a smaller brother who had a bird, a small bird as a pet, and he used to play with this bird, and one day this bird died. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam came to their house and he found this young boy upset because the bird had died. And then the Prophet sallallahu alayhi wasallam joked with him to make him happy. He asked him, Abba Umair, what happened to your bird? What did your bird do?
قال أبو عيسى
what happened with your bird?
قال أبو عيسى: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح.
يؤخذ من هذا الحديث، يقول الترمذي، يؤخذ من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح أحيانا.
From this hadith it is understood that the Prophet صلى الله عليه وسلم in some cases would joke.
ولكن لا يكثر من المزاح.
However, the Prophet صلى الله عليه وسلم did not used to joke a lot.
لأن كثرة المزاح تسقط الهيبة، لا يبقى للإنسان هيبة في قلوب الناس.
Because if a person were to joke a lot, then this person, people would no longer look to him in a high manner.
وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير.
ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا بأس بتكنية الغلام الصغير لو كان صغيرا بعد وليس له أولاد، يا لا بأس بأن يكنى أبا فلان.
Also is understood from
وكذلك الأنثى أم فلان لو كانت طفلة صغيرة لا بأس.
Also it is understood from this hadith that the person who does not have children, it is okay to give them a kunya even if they were a small child. So a kunya in Arabic, for example, is Abu Umair, which means literally the father of Umair.
أو أم خالد مثلا.
Or أم خالد, which means the mother of خالد.
وفيه أن لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به.
وكذلك يبين الحديث أنه لو أعطي الصبي حيوانا ليلعب به كطير ونحوه لا بأس.
Also this hadith contains
يتسلى به يعني.
Also this hadith
ويفرح به.
Also is understood from this hadith that it is okay to give a child a pet, so he would be happy with this pet and it would keep him busy and play with this pet.
لكن ليس بطريقة فيها إيذاء للحيوان.
Of course, he would. Of course, this child would not be allowed to play with this pet in a way that harms this pet.
لا ينتف ريش العصفور مثلا.
For example, he would not pluck this bird's feathers.
أو يكسر رجل الهرة أو ما شابه.
Or break a cat's leg or the like. This is not allowed.
وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به.
نغير كما قلنا تصغير نغر.
فمات فحزن الغلام عليه، فما زحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا عمير ما فعل النغير.
هذا ذكرنا.
And what the brother just read, we mentioned.
حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا عبد الله بن المبارك
بدأ الشيخ الراء تزبط
فتحة فوق الراء ليس كسرة تحتها مبارك.
عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا
إنك تمازحنا.
قال إني لا أقول إلا حقا،
معناه نعم وإن كنت أمازحكم لكن لا أقول إلا حقا لا أكذب.
In this hadith it is mentioned that the companions told the Prophet صلى الله عليه وسلم O Prophet of Allah, you joke with us. And the Prophet صلى الله عليه وسلم said yes, I do joke with you, but even though I joke, I only tell the truth. I do not lie.
أي ولا أؤذي أحدا منكم في المزح.
Also it means, and I do not harm any of you when I joke. My joking is not harmful.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني استحمله أي قال يا رسول الله احملني، معناه أعطني ما أركبه، هذا معنى احملني، ليس معناه احملني على كتفيك، معناه اعطني ما يحملني ما اركبه.
In this hadith is mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was asked by a person, by a man, to give him an animal that he can ride on.
فقال إني حاملك على ولد ناقة.
قال أعطيك ولد ناقة تركبه.
The Prophet صلى الله عليه وسلم said, I will give you a child of a camel to of a female camel to sit on.
فقال
to ride.
فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟
قال يا يعني لا يحملني ولد الناقة، إيش أفعل به؟ لا يحملني. صغير.
This companion said, O Prophet of Allah, what will I do with a child of a female camel? The child would be small. How would I ride on it?
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟
قال له عليه الصلاة والسلام الإبل الكبير هو ولد ناقة، أنا ما قصدت الصغير، أنا قلت ولد ناقة.
The Prophet صلى الله عليه وسلم told him, Aren't the big camels children of female camels? That is, aren't the...
يعني أنا ما قصدت صغيرا.
That is the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, as if he said, this means, I did not mean I will give you a small camel.
أنت توهمت ذلك من كلام.
You thought that I meant a small camel from what I said.
مثل هذا كان مزاح النبي عليه الصلاة والسلام.
Similar to this is how the Prophet sallallahu alayhi wa sallam would joke.
لا كذب فيه ولا إيذاء.
Without his joking, having any lying, without lying nor being harmful while joking.
إنما فيه تطيب لقلبي لقلوب أصحابه.
However, his joking, صلى الله عليه وسلم, softened his companions' hearts.
حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا.
رجل يسكن البادية كان يقال له زاهر، كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
In this hadith it is mentioned that a person named Zahir used to live in
was a Bedouin.
وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية.
كان إذا جاء إلى المدينة من البادية حيث يسكن إلى المدينة يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهدية بشيء لا يوجد في المدينة، إنما مما يوجد في البادية ولا يوجد في المدينة.
And when this person would come from the desert to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to Al-Madinah, he would bring with him, he would carry with him gifts, things that are not available in Al-Madinah, things that are available where he was and are not available in Al-Madinah.
فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج.
فإذا أراد أن يرجع إلى أهله كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه المؤن التي يحتاجها، الطعام، الميرة، ما يحتاجه هو وأهله مما لا يجده في البادية.
And when this person would want to go back to his family, the Prophet صلى الله عليه وسلم would give him the food and necessities that they need, that his family needs. The matters that the items that they would not be able to find where they lived.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون.
زاهر بالنسبة لنا كأنه باديتنا، يأتينا من البادية بما لا نجده هنا في حاضرتنا، ونحن بالنسبة إليه كأننا مدينته، يأخذ من عندنا ما لا يجده في باديته.
The Prophet صلى الله عليه وسلم then said what means Zahir, this person, this Bedouin, as if he is our it means that he brings for us what we cannot, what we do not have, and what is available where the Bedouins are, and we give him what he does not have and is available in the city and is not available where the Bedouins are.
وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّهُ.
النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه محبة خاصة.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم, he used to love this person. He had a special place in the Prophet's heart.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازحه.
And sometimes the Prophet صلى الله عليه وسلم would joke with this person.
وكان رجلا دميما.
دميما يعني بشع المنظر, ما كان حسن المنظر.
And this Bedouin was not a handsome person.
كان بشع.
He was ugly. He was an ugly person.
He had an ugly appearance.
نعم.
فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه. فاحتضنه من خلفه.
مرة كان يبيع الأغراض التي جلبها من البادية, فكان في المدينة يبيعها. النبي عليه الصلاة والسلام جاء من خلفه فاحتضنه, أمسكه, ضمه إليه من خلفه.
One day this Bedouin Zahid was selling the goods that he brought with him from where the Bedouins were, and the Prophet صلى الله عليه وسلم came up to him from behind and hugged him.
فاحتضنه من خلفه ولا يبصره, فقال من هذا أرسلني.
صار يقول من هذا الذي اتركني, أرسلني اتركني.
So Zahir could not see who was this person that hugged him, so he started saying, who are you, let me go.
فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم.
نظر إلى خلف فعرف رسول الله.
Then he looked back and he knew that the person hugging him was the Prophet صلى الله عليه وسلم.
فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه.
فصار يلصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام. يريد البركة, طالما نبي الله ضمه الآن هو لا يقول اتركني بعد الآن, الآن يلصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام.
When he knew that this was the Prophet صلى الله عليه وسلم, he moved his back onto the chest of the Prophet صلى الله عليه وسلم, seeking the blessing. He no longer wanted to be let go.
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد؟
ما قال عبدي, لأنه ليس عبده. قال من يشتري هذا العبد؟ هو عبد الله.
The Prophet صلى الله عليه وسلم then said, who will buy this slave? The Prophet صلى الله عليه وسلم did not say my slave because he's not his slave. However, he is the slave of Allah. So the Prophet صلى الله عليه وسلم said, who will buy this slave?
فقال يا رسول الله إذا لتجدني والله كاسدا.
فقال زاهر يا رسول الله أنا لو كنت عبدا لا يشتريني أحد, لا أحد يرغب فيا.
This person said, O Prophet of Allah, if I were a slave, no one would buy me.
لدمامة خلق خلقته.
Because I have an ugly appearance.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد, أو قال أنت عند الله غال.
فقال له لكن الله تعالى يحبك, معناه أنت لك عند الله مرتبة عالية.
The Prophet صلى الله عليه وسلم told him, however, you have a high rank. However, Allah Ta'ala knows that you have a high rank.
حدثنا عبد.
فاستفاد هذه البشارة العظيمة من مزاح النبي عليه الصلاة والسلام معه.
So Zahid benefited this great
good news
from the Prophet صلى الله عليه وسلم joking with him.
حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن أنه قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة.
في هذا الحديث أن امرأة عجوزا قالت يا نبي الله ادعو الله أن يدخلني الجنة, أن يجعلني من أهل الجنة.
In this hadith is mentioned that a old woman came to the Prophet sallallahu alayhi wasallam and asked of him to make dua for her that she would be among the people of paradise.
فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز.
فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام الجنة لا تدخلها عجوز, يريد بذلك أن نساء الجنة كلهن يكن في ليس في هيئة العجائز, إنما في هيئة من هي في سن 33 سنة.
The Prophet sallallahu alayhi wa sallam then informed her that people that enter paradise do not enter paradise wouldn't be old. That is, the Prophet meant that the people of paradise, they do not have the appearance of old people, rather they all have the appearance of a person who is the age of 33.
لأن مجتمع قوة الإنسان في هذا السن.
Because the person is at his full strength usually at this age.
قال فولت تبكي.
فذهبت وهي تبكي, يعني ظنت أنها ليست من أهل الجنة.
This woman did not understand what the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, and she went away crying. She turned away while crying because she thought that she would not be among the people of paradise.
فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز.
فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بينوا لها الأمر, حقيقة الأمر ما هو.
The Prophet sallallahu alayhi wasallam told his companions, explain to her what I meant.
هذا الحديث ليس حديثا صحيح الإسناد.
This hadith does not have a sahih chain of narration.
إسناده مقطوع ليس متصلا.
Its chain of narrations is interrupted. In between, there's an interruption in the chain of narrations.
ثم بعض الناس يفهمه على خلاف وجهه.
And some people that read this hadith do not understand this hadith properly.
يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد إيهامها أنها لا تدخل الجنة لأنها عجوز.
So these people that understand this hadith improperly think that the Prophet sallallahu alayhi wasallam wanted her to understand, to think that she would not be among the people of paradise, that old people do not enter paradise at all.
فإذا ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد إيهامها بأنها لا تدخل الجنة, وهذا لا يليق أن يكون من فعل نبي الله عليه الصلاة والسلام.
And this is not something that the Prophet sallallahu alayhi wasallam would do. This is not a manner that befits a prophet.
كيف يوهم النبي إنسانا خلاف الحق؟
How would the Prophet sallallahu alayhi wasallam mislead someone to believe something that contradicts the truth?
إنما أرسله الله ليبين الحق للناس لا ليضلهم.
Allah Ta'ala sent Prophet Muhammad to guide people, not to misguide them.
لذلك لا يجوز أن يفهم هذا الحديث على ما يفهمه بعض الناس.
So it is not permissible to interpret this hadith as some people interpret it.
بل من فسره على ذلك يكون ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن فيه.
Rather, the person that does interpret this hadith in this improper manner would have dispraised the Prophet sallallahu alayhi wasallam and described the Prophet sallallahu alayhi wasallam with attributes that do not befit him.
وإنما أوبده وهذا الحديث ليس فيه مزاح في الحقيقة.
And this hadith, in fact, does not have any joking. So there's no jokes in this hadith.
لكن ذكره الترمذي في هذا الموضع لما قد يتوهم بعض الناس أن فيه مزاحا.
And Al-Imam Al-Tirmidhi mentioned this hadith in this chapter because some people think that this hadith does have joking in it.
وللتنبيه على أنه ليس كذلك.
And for them to take note that it is not the case.
قال بعض العلماء يا ليته ما أورده. يا ليته ما ذكره.
Some scholars said it would have been better if At-Tirmidhi did not mention this hadith.
لأن من الناس من لا يفهم مراد الإمام الترمذي من ذلك.
Because some people do not understand what Al-Imam At-Tirmidhi meant by mentioning this hadith.
ولا يفهم معناه.
And some people do not understand its meaning.
فضلا عن أنه غير صحيح. ضعيف.
All of this, يعني on top of the fact that this hadith is not a sahih hadith.
Inna Allah Ta'ala yaqul inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara 'uruban atraba. باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر.
أي ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من الشعر، يعني ماذا روى ما قال غيره، وما هو الذي تكلم هو به مما يشبه الشعر.
This chapter pertains to mentioning the poetry that the Prophet صلى الله عليه وسلم narrated. Also, it pertains to mentioning statements that the Prophet صلى الله عليه وسلم said which are similar to poetry. They're not poetry, similar to poetry.
يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا عبارات موزونة كوزن الشعر.
That is, the Prophet صلى الله عليه وسلم said sometimes statements that are similar to poetry. They have the same rhythm as poetry.
ولكنها ليست شعرا.
However, these statements are not poetry.
لأنه لم يقصد بها الشعر.
Because the Prophet صلى الله عليه وسلم when he said these statements he did not mean to say poetry.
لأن الشعر لا يكون شعرا إلا إذا كان الإنسان يقصد الشعر منه.
The Arabic poetry is not named شعر poetry unless the person meant to say it as poetry.
ولو كانت على وزن الشعر.
Even if the statement had the same rhythm as poetry.
لأن أشعار العرب لها أوزان معينة لا يقولون الشعر إلا بحسبها.
The Arabic poetry has specific rhythms, so they do not say poetry except it being in compliance with one of these rhythms.
لو تكلم الإنسان بشيء ليس على هذه الأوزان لا يكون شعرا عند العرب.
If one were to say statements that were not on one of these rhythms, then this would not be poetry in Arabic.
مهما كان حسنا.
Even if these statements were very beautiful and nice.
وإذا تكلم كلاما مناسبا لوزن من هذه الأوزان.
And if the person were to say a statement that is on one of these rhythms,
لكن لم يقصد الشعر بذلك,
without intending to say poetry,
لا يكون شعرا.
This would not be poetry.
لو قال الإنسان من يشتري الباذنجان, البائع بائع الباذنجان, لو قال من يشتري الباذنجان, هذا على وزن الشعر.
So the statement that Sheikh Samir says, said, it means who will buy eggplants. And in Arabic, this is on one of the rhythms of the...
In compliance
with one of the rhythms of poetry.
لا يقال عنه شعر.
It is not called poetry.
إذا كان بائع الباذنجان قال هذا.
It is not called poetry if the person who's selling eggplants says this.
ولو كانت موافقة لوزن الشعر.
Even though it is in compliance with one of the rhythms of poetry.
لأنه لم يقصد الشعر بها.
Because this person does not intend to say poetry when saying this.
وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأحيان قال كلمات هي موزونة على وزن الشعر لكن لم يقصد الشعر بها فلا تعد شعرا.
Likewise, the Prophet صلى الله عليه وسلم in some cases, in some instances would say statements that are in compliance with some rhythms of poetry. However, these statements are not called poetry because the Prophet صلى الله عليه وسلم, when he said them, did not intend to say poetry.
لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَقُولُ الشَّعْرَ.
Allah Ta'ala mentioned in Al-Quran that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam does not initiate poetry. He does not say poetry that, يعني the Prophet sallallahu alayhi wa sallam does not author poetry.
حدثنا علي بن حجر أخبر قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أنها قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟
هل كان يقول شيئا من الشعر على وجه المثال شيئا من الشعر الذي قاله غيره على وجه المثال التمثل به ضرب المثل؟
In this hadith is narrated that Sayyidah Aisha was asked, did the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to mention any, narrate any poetry as a saying,
as a proverb?
قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي.
يعني قالت أحيانا كان يذكر بعض الأبيات التي قالها عبد الله بن رواحة وأحيانا كان يذكر هذا البيت هذا الجزء من بيت طرف بن العبد.
She said sometimes he would say as proverbs some poetry that Abdullah the son of Rawaha mentioned. Also sometimes he would say half a verse of poetry that was authored by طرف the son of العبد.
معناه الآن أنت لو يعني أحيانا يأتيك بالخبر يأتيك الخبر من طريق لا تتوقعها ولا تكون أنت سعيت لمعرفته من غير أن تسعى لمعرفته.
This half a verse of poetry means sometimes unexpectedly you will news, certain news you will be carried to you. So you would not be looking for this news, you would not have sought to learn this news, and this news would just come to you without you expecting it. Without putting effort to know this news.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل.
قال عليه الصلاة والسلام أصدق شيء قاله شاعر ما قاله لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. كل شيء لا يراد به وجه الله فهو باطل. كل شيء لا يفعل لوجه الله طلبا لرضا الله فهو باطل لا خير فيه.
In this hadith is mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said the most truthful statement said by a poet is the statement of labid, which means
every act that is not done for the sake of Allah Ta'ala, then it will not be accepted. There is no good in this act.
وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم.
وقال عليه الصلاة والسلام شعر أمية بن أبي الصلت فيه أشياء كثيرة مما توافق الدين. كاد كأنه كاد أن يسلم.
Also the Prophet sallallahu alayhi wasallam mentioned that the poetry of a poet named Umayyah, the son of Abi Salt, contains a lot of statements that comply with al-Islam, as if he almost embraced Islam.
لكن لم يسلم.
However, this person did not embrace Islam.
كان يقول للناس الآن صار قريبا جدا زمان نبي آخر الزمان.
This poet used to tell people the time we are in now is very near to the time of the last of the messengers.
قريبا سيظهر.
Very soon this messenger will appear.
لما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام حسده. فلم يؤمن به.
When the Prophet sallallahu alayhi wasallam was revealed to and sent as a messenger and a prophet, he envied the Prophet sallallahu alayhi wasallam and he did not believe in him.
كان يجد في نفسه أنه هو كان أولى أن يكون النبي.
He thought to himself that he was the one that should be the prophet.
فلم يصدق بنبي الله.
So he did not embrace Islam and did not believe in the Prophet sallallahu alayhi wasallam.
ومات كافرا.
And he died as a blasphemer.
لكن في شعره كان أشياء كثيرة مما يوافق الدين.
However, a lot of his poetry contain statements that are in compliance with the religion.
لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يستمع إلى شعره.
This is why the Prophet صلى الله عليه وسلم used to like to listen to his poetry.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي أنه قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت.
مرة حجرا أصاب أصبع النبي عليه الصلاة والسلام فنزل منها الدم.
Once in this hadith is mentioned that once a rock came in contact with the finger of the Prophet صلى الله عليه وسلم, and because of this, his finger صلى الله عليه وسلم bled.
فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي.
فقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا أصبعه أنت لست إلا أصبع نزل منك الدم, لكن هذا ليس في سبيل الله. يا ليته كان في سبيل الله عز وجل. يا ليت كان نزول هذا الدم في الجهاد في سبيل الله.
The Prophet صلى الله عليه وسلم then said, "You are only a finger that has bled, and I wish that this blood had been shed in battle with the non-Muslims."
In
al-jihad.
قال هذا الكلام ما قصد به الشعر لكنه على وزن الشعر يشبه وزن الشعر.
This statement in Arabic, the Prophet صلى الله عليه وسلم did not mean to say poetry. However, it is in compliance with a rhythm of the rhythms of poetry.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي نحوه.
يقال جندب وجندب كلاهما صحيح بضم الدال وفتحها.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب أنه قال قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة.
هذا الحديث يتعلق بغزوة حنين.
This hadith pertains to the battle of of Hunain.
النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة كان هذه الغزوة كانت بعد فتح مكة.
This raid was after the Prophet صلى الله عليه وسلم and Muslims took over Mecca.
وكان المسلمون عددهم كثيرا. جيش المسلمين كان كبيرا.
And the Muslim army at the time was a big army.
بعض المسلمين قال عند ذهابهم في هذه الغزوة يعني لا يهزمنا اليوم قلة. لا نهزم من قلة.
Some of the army, some of the Muslim army, when they saw how large in number they were, they said, "Today we will not be defeated by a small number of people."
وكان ذهب معهم انضم إلى الجيش نحو 2000 ممن أسلم حديثا.
And about 2,000 people who had recently embraced Islam had joined this army.
ثم كان الكفار أعد كمينا لجيش المسلمين.
The non-Muslims had prepared to ambush the Muslim army.
فلما وصل وكان هؤلاء الذين أسلموا حديثا في طليعة الجيش.
And these people that had joined the army recently and had recently embraced Islam, they were in the front of the army.
فلما وصلوا إلى موضع الكمين رموا بالسهام من كل جانب.
So when they reached the place where the non-Muslims had prepared to ambush them, they were shot at with arrows.
فرجعوا هؤلاء.
So these people in the front of the army, they fell back.
فأرجعوا من خلفهم.
And because they fell back, they caused the people behind them to fall back.
فانكشف النبي عليه الصلاة والسلام صار مكشوفا للعدو.
When this happened, the Prophet صلى الله عليه وسلم was apparent to the enemy. So the enemy, there was nothing between the enemy and the Prophet صلى الله عليه وسلم any longer.
ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقي ثابتا.
Despite that, the Prophet صلى الله عليه وسلم remained steadfast.
بل صار يحرك بغلته إلى الأمام.
Not only did he remain steadfast, but the Prophet صلى الله عليه وسلم the Prophet صلى الله عليه وسلم moved his female mule that he was riding on forward.
ولكن أحد المسلمين أحد بني هاشم أحد أقارب النبي عليه الصلاة والسلام صار يمسك لجام البغلة ويرجعها حتى لا تتقدم أكثر والنبي عليه الصلاة والسلام لا يبالي بكل هؤلاء الكفار يتقدم إليهم.
However, one of the relatives of the Prophet صلى الله عليه وسلم would try to hold back the mule that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was riding so that the Prophet would not reach or be harmed by the enemy. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not care how much and how big and how many of the enemy there were. The Prophet sallallahu alaihi wasallam did not care. He was moving forward towards them.
وبعد ذلك اجتمع إليه قليل من الصحابة.
After that, a small number of the Sahaba gathered around the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
ثم اجتمع إليه نحو 100 أغلبهم من الأنصار.
And then about 100 of the companions gathered around the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Most of them are from the Ansar, the inhabitants of Al-Madina.
فهزموا العدو.
And they beat the enemy. They defeated the enemy.
مع كثرة عددهم.
Even though the enemy was in large numbers.
قبل أن يلحق باقي الجيش.
Before the rest of the army had time to come back, these 100 with the Prophet sallallahu alaihi wasallam had defeated the enemy.
اصلا ركوب النبي عليه الصلاه والسلام بغله في تلك الوقعه يدل على ثباته وشجاعته.
Take note, the Prophet sallallahu alayhi wasallam was riding on a mule, and in such a state, when at war, riding a mule is a choosing a mule to ride on is a sign of extreme courage.
لأن البغل لا يصلح لا للكب ولا للفب لا يصلح من يريد الهرب لا يركب بغلة.
Because one cannot move quickly on a mule, neither towards the enemy nor falling back away from the enemy. So the person who wants to run away, wants to flee, does not ride on a mule.
إنما يركب البغلة من يريد الثبات في مكانه.
People who are steadfast and do not want to fall back, such people are the people that would ride on a mule during war.
في أثناء ذلك لما كان ابن عمه يحاول أن يرجع بغلته النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب.
During this, all of this, when the relative of the Prophet sallallahu alayhi wasallam was trying to hold back the Prophet's mule, the Prophet sallallahu alayhi wasallam was saying what means I am the Prophet of Allah, this is not a lie, I am the son of Abdul Muttalib, that is from his descent.
انتسب إلى جده عبد المطلب جده.
So he said, I am the son of Abdul Muttalib, and as you know, Abdul Muttalib is the Prophet's grandfather.
لأنه كان معروفا بين الناس أكثر من والده.
And the Prophet did so. He said this, I am the son of Abdul Muttalib, because Abdul Muttalib was better known, the people better knew Abdul Muttalib than the Prophet's father.
وهذا عند العرب معروف ينتسب أحدهم إلى جده.
And this is something known with Arabs. They would say, I am the son of so and so, and they would mention one of their grandfathers.
أحمد بن حنبل, الناس كلهم يقولون عنه أحمد بن حنبل.
For example, the great scholar Ahmad ibn Hanbal, which means Ahmad the son of Hanbal, everyone says Ahmad ibn Hanbal.
لكن Hanbal ليس والده.
And Hanbal is not his father.
Hanbal جده.
Hanbal is his grandfather.
والده محمد.
His father's name is Muhammad.
لكن هذا معروف عند العرب.
But this is something that Arabs do.
وهكذا فعل النبي عليه الصلاة.
And this is how the Prophet صلى الله عليه وسلم said in this instance.
وهذه المقالة التي قالها على وزن الشعر ولو لم يرد بها الشعر.
This saying that we mentioned that the Prophet صلى الله عليه وسلم said this statement in Arabic, it complies with a rhythm of poetry. However, it is not poetry because the Prophet صلى الله عليه وسلم did not mean to say poetry.
عن البراء بن عازب أنه قال قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة.
واحد سأل أحد الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في وقعة حنين, قال أفررتم عن رسول الله, تركتم النبي وهربتم.
A person asked one of the companions,
أي في أول المعركة.
A person asked one of the companions that was with the Prophet sallallahu alayhi wasallam in this raid, he asked, did you fall back and leave the Prophet sallallahu alayhi wasallam alone in the beginning of this raid?
فقال لا والله ما ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لم يجبه, لا قال له نعم ولا قال له لا, قال له النبي ما فر.
This companion did not give this person an answer. Neither did he say, yes, we did, nor did he say, no, we did not. What he said is, I swear by Allah that the Prophet sallallahu alayhi wasallam did not fall back. He did not flee.
ولكن ولا سرعان الناس.
لكن هرب تراجع الناس الذين كانوا في المقدمة.
He said, yes, the people that were in the front of the army, they did fall back.
تلقتهم هوازن بالنبل.
قبيلة هوازن كانوا أعدوا لهم كمينا فرموهم بالسهام.
Because they did so because the tribe of Hawazin had prepared an ambush for them and they shot arrows at them.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وأبو سفيان ابن
And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam then was riding on his mule.
وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بلجامها.
هذا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام.
And a person who is the cousin of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam named Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib, he was holding on to the mule of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب.
And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was saying the statement that we mentioned, which means I am the Prophet of Allah. This is not a lie. I am the son of Abdul Muttalib.
حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء.
عمرة القضاء معناه العمرة التي اتفقوا عليها عند القضية. يعني في الحديبية عندما عمل المسلمون والكفار صلح الحديبية اتفقوا أن المسلمين يدخلون مكة في السنة القادمة معتمرين فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في هذه العمرة هذا قبل فتح مكة.
In this hadith is mentioned that the Prophet صلى الله عليه وسلم entered Mecca with the intention of making Umrah the year after the year when the Muslims and the non-Muslims made a truce. So they made a truce in one year, and this truce contained, they agreed that the next year the Muslims will come to Mecca and make Umrah. This was before the Muslims took over Mecca. So that next year the Prophet sallallahu alayhi wasallam entered Mecca and he had the intention of making Umrah.
الكفار تركوا مكة وخرجوا منها أفرغوها حتى لا يروا المسلمين في داخلها ودخل المسلمون فاعتمروا ثم خرجوا
The non-Muslims, they emptied Mecca so that when the Muslims enter they would not see the Muslims. And the Muslims, they entered Mecca, they made Umrah and they exited.
وهذا يدل كيف يحفظ المسلمون عهودهم.
And this shows that Muslims, when they make agreements, when they make a truce, they keep their word.
مكة لو أرادوا لبقوا في مكة واحتلوها.
Had the Muslims wanted at that time, they could have stayed in Mecca and took over it.
لكن لأنهم عاهدوا الكفار ألا يفعلوا. لم يفعلوا ذلك خرجوا منها بعد أداء العمرة.
But because they had made a truce with the non-Muslims and they gave their word that they would not do so, they didn't. After they finished making Umrah, they exited Mecca and went back.
وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله.
عندما دخلها النبي عليه الصلاة والسلام معتمرا كان أمامه يمشي عبد الله بن رواحة وهو يقول شيئا من الشعر.
When the Prophet صلى الله عليه وسلم entered Mecca making Umrah, in front of the Prophet صلى الله عليه وسلم was walking one of the companions named Ibn رواحة, the son of رواحة, and he was reciting some poetry.
خلوا بني الكفار عن سبيله.
يعني أيها الكفار لا تعترضوا سبيل النبي.
This poetry meant, non-Muslims, do not get in the path of the Prophet صلى الله عليه وسلم. Move out of his path.
اليوم نضربكم على تنزيله.
وإلا نضربكم على حسب نقاتلكم على حسب ما أمرنا القرآن المنزل.
If you do not get out of the path of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, we will fight you in accordance to what the Quran ordered us.
ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ
فَنَضْرِبُكُمْ ضَرْبًا يُزِيلُ الْرَأْسَ عَنْ مَقِيلِهِ عَنْ مُسْتَقَرِّهِ الْهَامَ الرَّأْسَ مقيله مستقره يعني يفصل رؤوسكم عن أجسادكم.
He said, and we will hit you with our swords in a way that your heads will be cut off from the rest of your body.
ويذهل الخليل عن خليله
وينسي كل واحد منكم قتالنا لكم ينسي كل واحد منكم كل أحبائه لا يخطو بباله أحد من أحبابه إلا نفسه أن ينجو بنفسه.
And we will fight you fighting that is fierce to an extent that each one of you will forget about all of his loved ones. Only he would think about himself and how would he be safe from our swords.
فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر.
سيدنا عمر لما سمعه يقول ذلك قال له أمام النبي وفي حرم مكة تقول الشعر.
سيدنا عمر, when he heard this person reciting poetry, he said, do you recite poetry in front of the Prophet صلى الله عليه وسلم and in this holy land?
فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر.
النبي قال اتركه يا عمر لا تعترضه.
The Prophet صلى الله عليه وسلم then told عمر, do not prevent him from saying this poetry.
فلا هي أسرع فيهم من مطح النبل.
هذه أسرع إلى إيذاء الكفار مما لو رميناهم بالسهام.
This poetry has a bigger effect, a more devastating effect on the non-Muslims than throwing and shooting arrows at them.
This is the effect of how do you say it nowadays? This is the effect of media propaganda. This is how they call it nowadays. This is the because at the time this was what is the means of these were the means of media or propaganda and the like. So that's why the Prophet alayhi salatu wasalam told Umar, leave him, let him say what he's saying. This will affect them severely, more severely than the arrows, than the weapons.
حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا يستفاد منه أمور أنه ليس كل الشعر مذموما.
And among the benefits that are benefited from this hadith is that not all poetry is dispraised.
الشعر كلام من الكلام.
Poetry is our words, just like other words.
فمنه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح.
So some statements that a person would say are good and some statements are not good.
وهكذا الشعر.
And likewise is poetry.
منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح.
Some poetry is good and some poetry is not good.
وأيضا يستفاد منه شدة ذكاء النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تخطيطه ومعرفته بما تؤول إليه الأمور.
Also benefited from this hadith is the extreme intelligence of the Prophet صلى الله عليه وسلم and how well he would plan and how well the Prophet sallallahu alaihi wasallam would know what things will lead up to.
حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل.
This hadith has been previously mentioned.
حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه أنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي.
هذا الصحابي يقول ركبت مرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة. النبي كان راكبا على الدابة ركبت خلفه في أثناء ذلك أنشدته 100 بيت من الشعر لأمية بن أبي الصلت.
In this hadith, one of the companions said, I was riding behind the Prophet sallallahu alayhi wasallam on the same animal. So they were both on the same animal, and this companion was behind the Prophet sallallahu alayhi wasallam. He said, while I was behind the Prophet sallallahu alayhi wasallam, I recited for the Prophet sallallahu alayhi wasallam 100 lines of poetry that were authored by Umayyah, the son of Abi Salt.
كلما أنشدته بيتا قال للنبي صلى الله عليه وسلم
هيه يعني قل بعد من هذا. هيه كلمة عند العرب يعني قل بعد زد من هذا.
This companion said every time I would say every time I would recite a line of poetry, the Prophet صلى الله عليه وسلم would tell me go on.
حتى أنشدته 100 يعني بيتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد لا يسلم.
حتى إذا بلغت الأبيات 100 النبي قال عليه الصلاة والسلام إن كاد لا يسلم أي لكن لم يسلم.
When he said when I had recited 100 lines of poetry for the Prophet صلى الله عليه وسلم, the Prophet صلى الله عليه وسلم said this person's poetry, a lot of the statements in it are in compliance with what the religion said. So this person,
as if almost embraced al-Islam. It means he did not.
حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر المعنى واحد قالا حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام حسان بن ثابت كان شاعرا معروفا قويا بليغا من الأنصار.
حسان the son of Thabit was a very skilled poet from the people of Al-Ansar.
وكان يقول الشعر في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي الدفاع عن الدين.
And he used to say poetry defending the Prophet صلى الله عليه وسلم and defending the religion.
فكان النبي عليه الصلاة والسلام يضع مكانا منبرا في المسجد يقف يطلع عليه حسان ويقول من هذا الشعر.
So the Prophet صلى الله عليه وسلم would put a podium or a small podium in the mosque that Hassan would stand on and recite his poetry.
يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ينافح يعني يدافع.
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول طالما حسان يقول الشعر في نصرة الدين والدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن روح القدس إن جبريل يؤيده يعينه يمده.
Then the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, as long as Hassan says poetry that defends the religion, then he will be aided by Jibreel, angel Jibreel.
ومن هذا الحديث يعلم أنه أن الصالح الرجل الصالح قد يمد إنسانا آخر بمدد غير ظاهر لو كان لا يظهر له ولو كان بعيدا عنه. كما كان جبريل يمد حسان بن ثابت.
From this hadith it is known that the pious Muslim might aid another Muslim or another person in need with aid that cannot be
not physical,
with a non-physical aid. Even if this pious Muslim was far away from the person in need.
جبريل عليه السلام ما كان ظاهرا لحسان.
Angel Jibril was not apparent to Hassan. Hassan could not see him.
ما كان جبريل يأتي إليه يقول له قل كذا قل كذا.
Angel Jibril would not come to Hassan and tell him say this poetry and say this.
إنما كان يمده بمدد مخفي.
However, he would aid him with aid that was non apparent.
وهكذا المشايخ الأولياء.
And likewise are the أولياء, the pious Muslims.
قد يمد أحدهم إنسانا بعيدا عنه بمدد مخفي غير ظاهر.
A wali, a pious Muslim, might aid a person that is far away from him with aid that is non-apparent.
فلا معنى لإنكار الوهابية ذلك.
So what the Wahhabis say that this is not true, يعني there's no meaning to that. That is not, يعني
no consideration.
There's no consideration to the Wahhabis denying this.
هذا الحديث يدل على كذبهم في إنكارهم.
This hadith shows that they are lying when they deny this.
حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلها. وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أنه قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة.
هذا الصحابي يقول أنا جلست مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 100 مرة.
In this hadith, this companion says, I sat with the Prophet صلى الله عليه وسلم more than 100 times.
وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية.
وكنت أرى أصحابه يتكلمون فيما بينهم بالشعر، ينشد بعضهم بعضا الشعر ويذكرون أشياء حصلت معهم في الجاهلية.
And whilst the Prophet صلى الله عليه وسلم was sitting with his companions, I would see that they would mention things that happened with them in al-jahiliyyah before the call to Islam, and also they would recite poetry.
وهو ساكت وربما تبسم معهم.
وهو ساكت لا ينكر عليهم، لا يقول لهم كيف تقولون الشعر مثلا، لا، وهو ساكت وربما تبسم، واحيانا قد ابتسم عليه الصلاة والسلام.
And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam would not prevent them from doing so. He would not tell them don't recite poetry, don't mention these things that happened before. And sometimes he might even smile.
باب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر.
هذا كله ذكره الترمذي لبيان أن ما ورد من الأحاديث في ذم الشعر لا يراد منه الشعر كله.
All this الإمام الترمذي mentioned all this these hadith in this chapter so that it would be known that some narrations that dispraise poetry do not mean that all poetry is dispraised.
إنما هذا ذم للشعر القبيح. يراد منه ذم الشعر القبيح لا الشعر الحسن.
However, what is meant by this hadith is dispraising the bad poetry, not the poetry that has a good meaning.
باب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر.
أيوة، السمر هو الكلام بعد صلاة العشاء. بعدما يصلي الإنسان العشاء وسنة العشاء إذا جلس يتحدث يقال عن هذا سمر.
This chapter pertains to explaining if the Prophet صلى الله عليه وسلم used to talk after praying عشاء or not.
لأن الإنسان إذا صلى العشاء ثم صلى سنة العشاء ينبغي له أن ينام.
because it is known that a person after praying Isha and praying the Sunnah of Isha after that, afterwards one should go to sleep. So that one would be able to get up at night and pray during the night. Also, so that one would be able to wake up for the Fajr prayer. And if one, after praying Isha, were to sit around and praying Sunnat al-Isha, were to sit around and talk about matters that non-beneficial matters, then this is makruh.
إنما ينبغي أن يصلي العشاء ثم بعد ذلك ينام ولا يصرف وقته فيما لا خير فيه.
What one should do is pray Isha and the Sunnah of Al-Isha and then go to sleep and not waste one's time in non-beneficial matters.
أما إذا كان لشيء نافع فلا بأس بذلك. حسن.
On the other hand, if a person wanted to do something beneficial afterwards, then this is okay. This is good.
مثلا يذاكر في العلم أو غير ذلك. عنده ضيف يكرم ضيفا أو غير ذلك. هذا لا بأس به.
For example, if one wanted to review a religious class, a religious lesson, or one had a guest that he was being kind to and then this is okay, this is good.
أما ما يفعله كثير من الناس من تضيع الوقت بعد صلاة العشاء ثم التأخر في النوم بحيث لا يستيقظون حتى لصلاة الصبح فهذا لا خير فيه.
As for what many people do, they sit around after Isha and they waste a lot of their time in non-beneficial matters. And they stay up late, and this causes that they do not get up for Fajr prayer. There is no good in this. This is not the way, the path of Muslims.
أما لو كان لشيء نافع فلا بأس بذلك.
However, if he stayed up, this person were to stay up for something beneficial, then this is okay.
وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا.
And in some instances, the Prophet صلى الله عليه وسلم did so.
هذا ما سنذكره في هذا الباب.
This is what this chapter pertains to.
حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن
النبي عليه الصلاة والسلام قال بورك لأمتي في بكورها. الوقت الباكر في الصباح هذا وقت مبارك. إذا أطال الإنسان السهر يمضي هذا الوقت الباكر في النوم فتفوته البركة التي جعلها الله تعالى في هذا.
The Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned that early morning is a blessed time. So if a person were
to... For this nation. Allah made this time a blessed time for this nation.
So if a person were to stay up late and then go to sleep late, most of the time, this person would miss out on the blessings that are at this time, at early morning.
حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا.
مرة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل قعد يحدث نساءه في أمر.
It is narrated in this hadith that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam once sat up at night, stayed up at night, and he was talking with his wives about an issue. About different issues. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam wanted to benefit his wives from what he was telling them.
وَأَن يُلَاطِفَهُنَّ
And at the same time, the Prophet sallallahu alayhi wasallam wanted to be kind toward his wives.
وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس معاملة لأزواجه.
The Prophet sallallahu alayhi wasallam was the best person, treated his wives the best treatment that a husband would treat his wife.
فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة.
تعجبت من هذا الحديث الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام الذي حد قالت كأنه حديث خرافة يعني شيء عجيب جدا.
One of the wives of the Prophet صلى الله عليه وسلم, she found what the Prophet صلى الله عليه وسلم told them to be very unusual. Very amazing.
So she said, this is like khurafa. Khurafa in Arabic is something which is used when what is mentioned is very, very surprising, very
strange,
or when it is a lie. Sometimes it's used when it's a lie. Sometimes one would say this is khurafa, which means this is a lie. You're not telling the truth. And sometimes it is used to mean it is very strange. So this woman, this wife of the Prophet alayhi salatu wasalam, used this term khurafa to describe what the Prophet alayhi salatu wasalam was saying, as if it is khurafa. This is how she said it. That is, this is very strange what you are telling us, O Prophet of Allah.
فقال أتدرون ما خرافة؟
النبي عليه الصلاة والسلام قال تعرفون خرافة ما هو من أين هذه الكلمة جاءت؟
So then the Prophet صلى الله عليه وسلم asked them,
هذا التعبير من أين جاء؟
Do you know where this word came from, خرافة؟
إن خرافة كان رجلا من عذرة.
خرافة كان رجلا من قبيلة يقال لها عذرة, قبيلة مشهورة عند العرب.
The Prophet صلى الله عليه وسلم said خرافة was a person from a tribe called عذرة. It is a famous tribe among the Arabs.
أثرته الجن في الجاهلية.
خطفته الجن في الجاهلية. أخذوه خطفوه.
He was kidnapped by الجن. Before the time of Islam.
فمكث فيهم دهرا.
مكث فيهم مدة طويلة بقي عنده.
And he lived with the jinn for a long time.
ثم ردوه إلى الإنس.
بعد ذلك أرجعوه.
And then they brought him back to people.
فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب.
كان يخبر الناس ماذا رأى لما كان مع الجن. وهي أشياء عجيبة بالنسبة للناس.
So when they brought him back, he would tell people stories of what he saw with the jinn. And for the people, these were very strange stories that he would tell.
فقال الناس حديث خرافة.
من هنا قال الناس حديث خرافة. يعني هذا يشبه ما أخبره خرافة. ما كان يحدث به خرافة.
So this is the origin for people saying, this story is like the story of Khurafa. It's very strange, or it's a lie.
حديث أم زرع.
هذا حديث مشهور. أيضا حدث به النبي عليه الصلاة والسلام أزواجه ليلة من الليالي. يلاطفهن ويفيدهن بذلك.
This upcoming hadith is titled the Hadith of the Mother of Zarع. And also the Prophet sallallahu alayhi wasallam mentioned what this hadith contains to his wives, being out of kindness, out of his kindness and thoughtfulness towards them.
حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جلست 11 امرأة تعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا.
في الجاهلية إحدى عشرة امرأة اتفقنا قعدنا مع بعض واتفقنا تعالينا كل واحدة تحكي للبقية عن زوجها بشرط ألا تخفي شيئا من حال زوجها تبين حاله على ما هو. قعدنا بينهن 11 امرأة في الجاهلية كل واحدة تذكر حال زوجها من غير أن تخفي من حاله شيئا.
So the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, as narrated in this hadith, that before the time of Islam, 11 women gathered and they agreed that each one of them would mention, would describe her husband truthfully. So she would not hide any of her husband's description. She would describe him as is.
قالت الأولى زوجي لحم جمل غص.
الأولى قالت زوجي لحم جمل غص كأنه جمل لا لحم عليه غص عليه لحم لا يرغب فيه.
The first said, my husband is similar to a camel that has no meat. So the meat that he has is very poor meat. It's of poor quality.
على رأس جبل وعر.
وهذا الجمل واقف على رأس جبل وعر. الوصول إليه صعب.
And this camel is placed on top of a very steep mountain. So it's very hard to reach him.
لا سهل فيرتقى.
لا الوصول إليه سهل حتى يوصل إليه.
Neither is it easy to reach this camel because it is on the top of this very steep mountain.
ولا ثمين فينتقى.
ولا هو ذو لحم ثمين الناس يرغبون فيه لأجل لحمه.
Nor does this camel have a lot of meat so that people would make an effort to reach him.
معناه زوجي لا منفعة فيه ولا يسهل الوصول ولا يسهل الكلام معه.
So this means that my husband is not someone easy to deal with, nor is he a good person.
He doesn't benefit me.
ولا ثمين فينتقى أو فينتقل. قالت الثانية زوجي العشنق.
الثانية قالت زوجي العشنق يعني منظر طويل طولا مستبشعا.
The second woman said, my husband is very tall and he's tall to an extent that it is a bad appearance.
إن أنطق أطلق.
إذا تكلمت يطلقني إذا وصفت حاله إذا تكلمت الآن على ما اتفقنا يطلقني وأنا لا أريد.
If I describe him as is right now as we agreed, then he will divorce me and I do not want that.
وإن أسكت أعلق.
وإن لم أتكلم لا يطلقني لكن أبقى معلقة معه ومعاشرته شيء صعب.
And if I do not say anything, then I am stuck with him and dealing with my husband is something very hard.
قالت الثانية
معناه لا منظر ولا خلق. هذا معناه.
This means neither does he have a good appearance nor does he have good manners.
قالت الثالثة زوجي لا أبث خبره.
الثالثة قالت لا أريد أن أتكلم عنه.
The third woman said, I do not want to talk about my husband.
إني أخاف أن لا أذره.
إني أخاف أن لا أذره يعني أخاف أن أذره. لا هذه زائدة. يعني أخاف أن أتركه. يعني أخاف أن يطلقني.
She said, I fear that he will divorce me if I do.
إن أذكره أذكر عجره وبجره.
العجر الأماكن المعقدة في الجسد هذا في أصل اللغة والبجر الأماكن المعقدة في البطن خصوصا إن أذكره أذكر عجره وبجره يعني ماذا أذكر عنه مملوء بالعيوب الباطنة والظاهرة هذا الذي أرادت أن تقول
She said, if I were to mention anything about him, I would just say that he has many faults. Some of these faults are apparent and some of them are not.
Now what do I say about him? This is what she said. What do I say about him? He is full with bad things, apparent and hidden ones.
قالت الرابعة زوجي كليل تهامة.
وهذا كله النبي عليه الصلاة والسلام يذكره لهن حتى يعرف يميز بين الخلق الحسن والخلق القبيح.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم, why did he mention all of this to his wives? He mentioned this so that people could differentiate between good manners and bad manners.
قالت الرابعة
هذا فيه بيان أن سوء معاملة الزوجة ليس من أخلاق المؤمنين.
This hadith makes clear that treating one's wife in a bad way is not a manner of Muslims.
قالت الرابعة زوجي كليل تهامة.
الرابعة مدحت زوجها.
The fourth woman praised her husband.
قالت زوجي كليل تهامة مثل الليل في الناحية التي يقال لها تهامة في الجزيرة العربية.
She said, my husband is similar to nightfall in the area of تهامة.
لا حر ولا قر.
لا هو حر ولا برد.
So nighttime in that area, neither is it very hot nor is it very cold.
ولا مخافة ولا سآمة.
ولا أخافه, لا أخاف أن يظلمني, ولا أمله.
Nor do I fear that he will harm me, and I do not get bored of my husband.
مثل ليلة تلك الناحية.
Just like nightfall at that area.
قالت الخامسة زوجي إن أكل لف.
الخامسة قالت زوجي إذا أكل يأكل كل الطعام لا يترك لنا شيئا.
The fifth woman said, my husband, when we eat, he eats all of the food. He leaves nothing for us.
وتذكروا أن بلاد العرب بلاد ضيق عيش.
And take note that the land of the Arabs at that time was a land of poverty. They had a hard life.
لا الطعام لا يحصلونه بسهولة والماء لا يحصلونه بسهولة وهكذا.
Food was not easily acquired, nor water was easily acquired.
ومع ذلك هذا الرجل كان يأكل هو وحده كل الطعام ولا يلتفت لأهله, لا يترك شيئا لأهله.
Despite that, this person would eat all of the food and would not leave any for his family.
وإن شرب اشتف.
وإذا شرب يشرب الإناء كله لا يترك لنا شيئا من الماء.
She said, and when he would drink all of the water and he would leave nothing for us.
وإن اضطجع التف.
وإذا نام يلتف باللحاف أو نحوه ولا يلتفت إلينا.
And when he would go to sleep, he would only cover himself with the blanket and he would not يعني look to us if we need to be covered or not.
Anything. He wouldn't check our needs.
ولا يولج الكف ليعلم البث.
ولا يدخل كفه تحت ثوبي أي إذا كنت مريضة حتى يعرف حالي لا يسأل كيف أنت. إذا كنت مريضة لا يلتفت إلي لا يسأل كيف أنت ما حالك. لا يسأل.
She said, and when I am sick, he does not check up on me to see how I am doing.
قالت السادسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد.
هذه السادسة كلامها محير لا يعرف تمدح أو تذم يحتمل الوجهين.
The sixth woman, when she described her husband, she did so in a way that might be praise and it might be dispraise. So it's not clear. Did she want to praise him or did she want to dispraise him?
قالت زوجي إذا دخل فهد. إذا دخل إلى البيت كان مثل الفهد. هذا معنى فهد. إذا دخل فهد كان مثل الفهد. الفهد هذا معناه الفهد مشهور بالنوم.
لا she said my husband when he enters his house he is similar to a cheetah. So Arabs for Arabs a cheetah is well known that for sleeping.
يعني cheetah sleeps a lot. So فيحتمل معنيين. يحتمل أنه يظهر نفسه كأنه نائم فلا يلتفت إلى العيوب، لا ينتقدنا على العيوب التي في البيت، ويحتمل لا يلتفت إلينا ولا يسأل عن حالنا. يحتمل هذا ويحتمل هذا.
So her likening him to a cheetah might have two meanings. It might mean that when he enters the house he doesn't he overlooks our faults, so he acts as if he didn't see our mistakes at home. Things that he does not like, he overlooks. And it also might bear the meaning that he does not look to us, does not see what we need, he doesn't care about us, he just leaves us to be.
وَإِذَا خَرَجَ أَسِدْ أَمَّا فِي خَارِجِ الْبَيْتِ فَهُوَ مِثْلُ الْأَسَدْ. وَالْأَسَدْ لَهُ طَبْعَانِ. الْأَسَدْ لَهُ طَبْعُ الشَّجَاعَةِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا تَقُولُ هُوَ شُجَاعٌ مِثْلُ الْأَسَدْ. وله طبع السفاهة فيحتمل أنها تقول هو سفيه مثل الأسد. يحتمل هذا ويحتمل هذا.
She went on to say, and when he goes out of the house, he is like a lion. Now also lions are known for two different things. They are known for courage and they are known and strength, and they are known for
يعني تصرف بطيش.
They are known for acting in foolish ways. So both are, so it's possible that she wanted to praise him, that he's courageous and strong, and it's possible that she wanted to dispraise him, that he's a foolish person.
ولا يسأل عما عهد.
ولا يسأل عما عهد. هذا أيضا يحتمل معنيين. يحتمل أنه لا يهتم بحالنا، ويحتمل أنه لو كان طلب منا أن نفعل شيئا ثم لم نفعله لا يلومنا على ذلك، يظهر كأنه لم ينتبه أننا لم نفعل هذا. يحتمل هذا ويحتمل هذا.
Then she said a third statement that also bears two meanings, two possible meanings. One of these two meanings would be that he does not take care of us. And the second meaning would be that he overlooks our mistakes.
لا لا. إذا كان طلب منا أن نعمل شيئا ثم لم نعمله يظهر كأنه نسي.
So the second meaning would be that if he had asked us to do something and we didn't do it, he would overlook that. He would act as if he forgot about this matter.
قالت السابعة زوجي عياياء أو غياياء.
عياياء معناه عاجز، عيي، عاجز، غبي يعني.
The seventh woman said, my husband is stupid.
لا يعرف أن ما يريد أن يفعله، لا يعرف أن يفعله على وجهه.
If he wants to do something, he doesn't know how to do it properly.
كأنه في ظلمة، كالذي يمشي في ظلمة.
As if he's walking in darkness.
أو غياياء.
هذا غياياء معناه هذا.
طباقاء.
الأمور مطبقة عليه، لا يعرف أن يتصرف فيها.
She says he's very confused. He doesn't know how to act.
كل داء له داء.
ثم هو أي صفة ذميمة تخطر ببالك موجودة فيها.
She told them, any dispraise that occurs to you, this is in my husband. My husband is like that.
شجك أو فلك.
وهو كثير الضرب لي.
She says, he hits me a lot.
إما يضربني على رأسي فيجرحني أو يضربني على أعضائي فيؤذيني. يكسر العضو أو يؤذيه.
She says either he would hit me on my head and cut me, or he would hit me on my body and harm me.
أو جمع كلا لك.
أو على الرأس والجسد.
And she said sometimes he would hit me on my head and on my body.
قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب.
زوجي لطيف كأنني أمس أرنبا من لطفه.
The eighth woman said, my husband is very kind, as if I am petting a rabbit.
من حسن من لطفه من حسن عشرته.
From how kind and how good he was.
والريح ريح زرنب.
ورائحته مثل الزرنب. هذه رائحة جميلة. نبات له رائحة جميلة.
And he smells very good, similar to the scent of a zarnab, which is a plant that has a very good scent.
قالت التاسعة زوجي رفيع العماد.
رفيع العماد يعني خيمته عمودها عالي.
The ninth woman said, my husband, his tent has, or his house has a very, his tent has a very big pole.
Very high
pole.
معناه كبيرة. خيمته هذا معناه خيمته كبيرة.
And this means that his tent is very big.
هذا معناه أن له شرف في قومه.
And this means that he is a person that has a high rank between his people. He's a noble person.
عظيم الرماد.
الرماد الذي يكون أمام خيمته كثير.
She said the ashes in front of his house is a lot. There's a lot of ashes in front of his house.
معناه يوقد النار كثيرا.
Which means he lights a lot of fire.
معناه الضيوف تنزل عنده بكثرة.
And this means that he has many guests.
معناه كريم.
It means he's a very generous person.
طويل نجاد.
معناه محمل السيف طويل. يعني معناه جسمه طويل.
She went on to say the belt that he hangs his sword on is a very long one.
Is a long one,
which means that he is a tall person.
قريب البيت من الناد.
بيته قريب. خيمته قريبة من المكان الذي يجتمع فيه القوم قبيلته. من المكان المخصص لاجتماع القبيلة.
She said his tent is close to the place where the tribe gathers.
معناه هو كريم.
This means that he is a generous person.
يحب أن يأتي الضيوف إليه.
He likes that guests will visit him.
لأن الضيوف إذا جاءوا إلى حيث القبيلة يأتون إلى مكان الاجتماع النادي.
Because guests, when they come to visit a tribe, they would go to the place where the tribe gathers.
ثم ينامون في البيت القريب من النادي.
And then they would be guests at the houses close to, or at the tents close to that place.
فالذي لا يحب نزول الضيوف عليه يبعد خيمته عن النادي.
So the people that do not like to have guests over would have a house or a tent far away from this place.
أما الذي يقترب منه معناه يحب الضيوف.
And the people whose tent is close to this place, this means that they like to have guests over.
معناه تمدح زوجها بأنه وجيه في قومه كريم.
So she's praising her husband that he's a noble person in his tribe and he's a very generous person.
وهو حسن الجسم.
And he has a well-built body.
قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك.
العاشرة قالت أنا زوجي اسمه مالك وما حال مالك. مالك حاله أحسن من كل الذين ذكرتم.
The tenth woman said, my husband's name is Malik. And do you know the description of Malik? Malik is better than all of what you have said.
له إبل كثيرات المبارك.
عنده جمال لا يرسل كثيرة لا يرسلها إلى المرعى. كثير من جماله لا يرسلها إلى المرعى.
He has many camels that he does not even send to graze.
إنما يبقيها قريبة من البيت من الخيمة.
Rather he would keep them close to his tent.
يعني حتى إذا جاء الضيوف يذبحها للضيوف.
That is for the purpose of slaughtering these camels if any guests were to come.
قليلات المسارح.
هذا هو. لا تسرح للرعي.
إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك.
إذا سمعنا صوت العود عرفنا أنهن سيذبحن. لأن العرب في الجاهلية كانوا أحيانا إذا جاءهم الضيف يضربون بالعود للضيف. هذا في الجاهلية كانوا يفعلونه. فإذا سمعت صوت العود معناه ستذبح.
So she
إذا جاء الضيف تذبح. ما فيه كلام. هذا معناه.
She said, these camels, if they hear the sound of the flute, then
lute.
She said, if this camel hears the sound of the lute, then the camel knows for sure it would be slaughtered. This is because the Arabs before al-Islam, sometimes when guests will come over, they would play the lute for them. So this means that he is a very generous person. He's very good to his guests.
وعنده مال كثير.
And he has a lot of money.
قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع.
الحادية عشرة قالت أنا زوجي أبو زرع. وما أبو زرع تعظمه ماذا تعرفون عن أبي زرع حاله عالية جدا.
The 11th woman said, my husband is the father of زرع, and my husband has and the 11th woman said, my husband is Abu زرع, and Abu زرع has a very high rank. He has a very high status. He's a very good person.
أناس من حلي أذني
من حلي
أناس من حلي أذني
علق في أذني الحلي بحيث صارت تهتز أناس الحلي يعني نزل الحلي وهو يهتز من أذني معناه حلاني بالحلي.
She said he gave me jewelry to wear.
وملأ من شحم عضضي
بسببه عضضي صارتا فيهما شحم بعد أن كانتا نحيفتين يعني غذاني اعتنى بتغذيتي.
She said, and he fed me, he took care of feeding me very, very well. So after I was skinny because of him, I grew a lot of flesh.
وبجحني فبجحت إلي نفسي
بجحني عظمني فصرت أجد نفسي عظيمة.
She said, and he treated, he respected me, so I, because of this, I respected myself. I saw that I had a high...
I saw that I am a respected person.
وجدني في أهل غنيمة بشق.
غنيمة, أهلي كان عندهم غنما صغيرة, فقراء ما عندهم شيء إلا غنما صغيرة بشق بحالة ضيق نعيش بحالة فقر وضيق.
She said, before marrying him with my family, we were living in severe poverty. All what we had was a small goat or sheep.
فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق.
فلما تزوجني صرت عند إنسان أهل صهيل عنده خيل وعنده إبل وعنده بقر وعنده زرع عنده كل هذا.
She said, and when I married him, because of marrying him, I was living with a person that had horses, camels, cows, had crop.
فعنده أقول فلا أقبح.
إذا تكلمت لا يقول لي لا يسكتني لا يقول قبح الله وجهك.
She said, if I speak in his presence, he doesn't tell me be quiet. وأرقد ولا يذمني and he doesn't dispraise me
لأجل ما أقول
because of what I said
وأرقد فأتصبح
ولا أحتاج أن أستيقظ باكرا للعمل لأنه جعل عندي خادم تكفيني العمل
And he gave me a servant to help me do the work so I do not have to get up early in the morning. I can sleep in the morning.
وأشرب فأتقمح
وعنده ماء كثير أشرب حتى أرتوي
And she said, and he has a lot of water so I can drink until I no longer need to drink.
أم أبي زرع فما أم أبي زرع
وأمه أيضا امرأة جيدة
She said his mother is also a very good person
عكومها رداح
عندها أواني كثيرة للطبخ
She has many pots to cook in
معناه هي كريمة يأتي إليها الناس إذا احتاجوا أواني للعرس ونحوه يأخذون من عندها
That means she's a very generous person. If people need pots to cook in, for example, for the wedding and the like, they come to her to borrow from.
وبيتها فساح.
بيتها واسع.
Her house is also a big house.
ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع.
وابنه أيضا ما أحسنه.
The son of Abu Zar'a also is a very good person.
مضجعه كمسل شطبه.
حيث ينام مثل يأخذ مكانا مثل غصن النخل إذا قشرته إذا أزلت عن غصن النخل قشره يأخذ مكانا مثل هذا مثل هذا إذا أراد أن ينام
he is not يعني
معناه ليس سمينا
he is not an obese person he for example she said he If he wanted to sleep, then the area that he occupies is as thin as the branch of a palm tree if it were to be peeled. So what she means to say is he is not obese. Arabs did not like for men to be obese.
وتشبعه ذراع الجفرة
ولا يأكل كثيرا تكفيه ذراع العنزة الصغيرة حتى يشبع
She said and he doesn't eat a lot he would be full from a small goat's arm or a small sheep's arm
بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع
كذلك العرب ما كانوا يحبون الذي يأكل كثيرا
Also, it wasn't a praised manner for one to eat a lot.
بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع.
كذلك بنت أبي زرع ما أحسنها.
She went on to say, "The daughter of Abu Zar'a is also a very good person."
طوع أبيها وطوع أمها.
مطيعة لأبيها وأمها لا تعصيهما.
She obeys her father and her mother and does not go against their word.
وملء كسائها
وليست نحيفة إنما جسمها حسن بحيث تملأ الثوب الذي تلبسه
and she is not very thin rather she has a full-fleshed body in a sense that she fills well she fills the dress that she wears
وغيظ جارتها
ومن حسنها وحسن حالها ضرتها تغتاظ منها جارتها أي ضرتها
and from how beautiful she was and how well mannered she was her husband's second wife would be very jealous of her
جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع
أيضا جارية الأمل التي عند أبي زرع الأمل مملوكة ما أحسنها
Also the female slave of Abu زرع she was a very good person
لا تبث حديثنا تبثيثا
ما تسمعنا نتكلم به فيما بيننا لا تنقله إلى غيرنا
She doesn't convey our secrets and what we mention in our house to other people.
وَلَا تَنْقُصُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا
وَلَا تُسِيءُ التَّصَرُّفُ فِي الْمِيرَةِ الَّتِي عِنْدَنَا فِي الْبَيْتِ فِي طَعَامِنَا الَّذِي نُخَزِّنُهُ لَا تُسِيءُ التَّصَرُّفُ فِيهِ.
And
she deals well with the food that we have at our house, our provision.
ولا تملأ بيتنا تعشيشا
وتنظف البيت جيدا لا تتركه يتوسخ مثل عش الطائر يصير.
And she cleans our house very well. She doesn't leave it to become similar to a bird's nest.
قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض
ثم يوما خرج من البيت عندما كان الناس يعني هي تذكر هذا اليوم جيدا تقول ثم يوما أنا أذكره جيدا كان الناس يمخضون اللبن الحليب يضعونه في إناء ويهزونه حتى يخرجوا منه الزبد.
Then she went on to say, one day my husband left the house at the time when people were churning milk to make butter and the like.
Which means, I remember very well that day. This is what she means. I remember very well that day. This is what was happening.
فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين.
التقى بامرأة معها ولدان نشيطان لها ابنان نشيطان ولدان صغيران كالفهدين من نشاطهما.
She said he met, when he left the house, he met a woman that had two small children, very energetic children, similar to cheetah cubs. And this woman had been divorced. She was no longer married.
يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ
مَعْنَاهُ جَسَدُهَا حَسَنٌ.
This woman that he saw, her body was a well formed.
فطلقني ونكحها.
لما رآها طلقني وتزوجها.
She said, when he saw this woman, he divorced me and he married this woman.
فنكحت بعده رجلا سريا.
بعد ذلك تزوجت إنسانا له شرف بين قومه.
She said, after that, I married a man that has very high rank between his people.
ركب شريا.
ركب حصانا نشيطا.
He had also a strong, energetic.
وأخذ خطية. وأراح علي نعما ثريا.
يعني بعد ذلك تزوجت إنسانا له شرف في قومه كان شجاعا ركب حصانه شريا حصانه الجيد وحمل رمحه القوي وأغار على قوم في الجاهلية كانوا هكذا يغير بعضهم على بعض أغار على قوم وسلبهم ما عندهم من الماشية وجلبها إليه.
She said, after Abu Zar'a divorced me, I married a man that had a high rank. He was noble in his tribe. This person was a courageous person. He had a strong horse that he, one day he got on his horse and he took his spear and he raided another tribe and took all of their livestock and gave it to me. And came back to me. This is how they used to do in before Islam. They used to raid other tribes and take their livestock.
This was normal for them to do that.
وأعطاني من كل رائحة زوجا.
كل نوع من الذي رجع به أعطاني منه اثنين.
She said, and each type of livestock he came back with, he gave me two of, a pair.
وقال كلي أم زرع وميري أهلك.
قال أنت خذي كفايتك وأعطي أهلك من أيضا.
And he told her, take all that you need and also take what your family needs and give them.
أرادت أن تقول إنه كان كريما.
She wanted to say this second husband was a very generous person.
فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع.
لكن قلبها ما زال مملوءا محبة لأبي زرع. قالت لو جمعت كل شيء أعطاني زوجي الثاني لا يبلغ أصغر إناء أعطاني إياه أبو زرع.
However, her heart was still filled with love for Abu Zara. She said, if I were to put together all of what my second husband gave me, it would not equal the smallest container Abu Zara gave me.
هذا مبالغة لكن لبياني كأنها تقول فمع هذا فرق كبير بين الرجلين.
As if she is saying, despite of how good the second husband was to me, there is a big difference between the two men.
قالت عائشة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع.
النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة بعد ذلك أنا معك مثل أبي زرع لأم زرع. أنا أحسن معاملتك كما يحسن كما كان أبو زرع يحسن معاملة أم زرع. أي لكن لا أطلقك.
The Prophet صلى الله عليه وسلم then told السيدة عائشة, I treat you well as Abu Zara used to treat his wife well. That is, except I will not divorce you.
ما شاء الله. وهذا الحديث يفهم منه فوائد كثيرة لمن يسر الله له ذلك.
Many benefits are derived from this hadith for that whom Allah Ta'ala has made easy to benefit.
حتى إن بعض العلماء ألفوا كتبا في شرح هذا الحديث فقط.
Even some scholars authored books just explaining this hadith.
ويفهم منه أمور ينبغي أن يتحلى بها الإنسان وفيه التحذير من أمور ينبغي أن يبتعد عنها.
And certain manners that a person should have are understood from this hadith. And other manners that a person should not have are also understood from this hadith.
مثل هذه الأشياء كان النبي عليه الصلاة والسلام يلاطف بها زوجاته.
Similar to what we mentioned in this chapter, to this story, is how the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to.
How do you say it in English? Used to, يعني to talk in a, with his wife to entertain. I don't know how you say it in English. يعني this is how the Prophet عليه الصلاة والسلام used to talk with his wives in a way that softens their heart, in a way that shows that he's taking care of them, he's talking to them, he's spending some time with them, but in, at the same time he's benefiting them. He's not telling them things that do not have benefit, that only just whatever. No, he was telling them things that would benefit them and benefit others when they tell it to other people. This is how the Prophet used to do. This is how sometimes the Prophet عليه الصلاة والسلام used to spend his time after the Isha time, after praying Al-Isha. Sometimes he used to do this. And doing such matter is a good thing. Doing this is a good thing. Many people, they don't, one of them do not take care of one's spouse. He doesn't spend any time with the man, does not take care, he doesn't spend any time talking to his wife, benefiting his wife, or the wife do not put effort to talk with her husband and benefit her husband for the sake of Allah tabaraka wa ta'ala. This shouldn't be the way. The Prophet عليه الصلاة والسلام sometimes he would be sleeping يعني at the house of one of his wives. And then, but at that day, the day when it is the turn of one of his wives to be with her, he would go to the other wives. He wouldn't get in. He would stand at the door and say, "Assalamu alaikum, how are you doing? Kayfa halak?" So then he would go to the other one. Then he would go to the third. And likewise, so he let them feel that he, alayhi salatu wasalam, he cared about them. And one can do that, whether a wife towards her husband or a husband towards his wife, without putting a lot of effort. There are certain things that one can do and that shows that. And this is one of the ways that the Prophet alayhi salatu wasalam followed, to teach us that and to benefit his wives and to benefit the nation with all what he would tell them, sallallahu alayhi wa sallam. Let us stop here. نقف هنا والله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال؟ تفضل أبو صالح. ما سمعتها. الله أعلم. طيب. Why would one delay? One can pray. Let's say Al-Isha is at 6 o'clock. Then some scholars said it is better to delay praying Al-Isha until the third of the night passes. But even if one does not go according to this saying, if one goes according to the saying that it's better to pray it at the beginning of Al-Isha, one would pray Al-Isha and then either pray As-Sunnah then and sleep. For how many hours one would sleep? Let's say 4 hours, 5 hours. Then he would get up and pray at night and do something beneficial. And then before Al-Fajr, sometime before Al-Fajr, one would sleep again and then wake up for the Subh prayer. Why would he stay awake for 4 or 5 or 3 more hours? He doesn't have to. But this is not, nowadays people are not used to that. No more, in many areas, people are not used to that. They are used to the way the non-Muslims, the way of living of non-Muslims. It shouldn't be that way. In the past, all the people used to live like that. And after praying al-subh, you would find everyone going to work. For people who work, they would be going to work after praying al-subh. That's it. And then, in some areas, at the asr time, they are done with work. They are ready. They go to the masjid to learn the religion. And in other areas, after Al-Maghrib, they are done with everything and they are ready to go to Al-Masjid to learn the religion. This is how it was. Now it's not like that in most of the Muslim countries. What do you mean by that? Had that been not the case, it wouldn't be mentioned in the hadith. Why? Who said that? No, I mean, who made that condition? From where did they come up with this condition? Yeah. It's okay. That fixes the food. Barakallahu feekum. Nuhallil. لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.